ثم تطهر ثم تحيض. فإذا حاضت الحيضة الثالثة هنا ماذا؟ هنا خرجت من العدة وجاز لها الزواج. فإذا عدة الطلاق لا علاقة لها بماذا؟ بالفراق فيما بينها وبين زوجها. طال الفراق أو ماذا؟ أو قصر سنة، أشهر، 10 سنين، بمجرد أن تطلق نعم بداية عدة الطلاق من حين ماذا؟ من حين إيقاع الطلاق، بخلاف عدة الوفاة. عدة الوفاة من حين بلوغها الوفاة. لعل زوجها يتوفى في أول السنة ويصل إليها الخبر في وسط السنة، من حين وصول الخبر تعتد، بخلاف عدة الطلاق لا، عدة الطلاق إنما تعتد المرأة من حين ماذا؟ من حين وقوع الطلاق. فلو أنها طلقت في الشهر الأول وبقيت بعد ذلك 3 أشهر 4 أشهر وجاءها الخبر بعد أن حاضت 3 حيضات بعد الطلاق، وهنا قد انتهت عدتها. هذه مسألة لابد من الالتفات إليها. إذن عدة الوفاة من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة، وعدة الطلاق من حين إيقاع الطلاق. فارقت زوجها سنينا طويلة أو لا أياما قليلة وطلقها.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، جزيل الشكر لكم. والشكر موصول لكم أيضا أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق، وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق. وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس، وفينا العسف والقهر، وفيك الخير كل الخير، فينا الظلم والشر. وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر. فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود. خلقت الكون والأفلاك والأرضين والبحرا، جعلت الماء أسبابا حياة ونبعها الثرى، وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا، عبادك نحن يا الله رب أنت معبود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتنا وأخواتنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث سنشرع فيها بتفسير سورة المجادلة المباركة. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى الآيتين الأولى والثانية من سورة المجادلة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور.
أيها الأفاضل الظهار، من العادات الجاهلية التي كانت متعارفة في العلاقة الزوجية، وهو شكل من أشكال الطلاق، حيث لا يحق للزوج الرجوع بعده إلى زوجته. وقد حصل مثل هذا الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فظهر رجل زوجته فأتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي ما آل إليه حالها في علاقتها بزوجها، وما إن نزلت هذه السورة وجعلت حلا فيه تخيير الزوج بين الوفاء بقسمه وطلاق المرأة أو الكفارة والرجوع إليها. وأما الزور هو القول الباطل المخالف للحق، وتشير الآية الثانية أن من لطف الله عز وجل على العباد أن كثيرا من أحكامه لا تتغير، ففي هذه الآية أعلن الله العفو عن الذين كانوا يظاهرون زوجاتهم قبل هذا التشريع الجديد بقوله تعالى إن الله لعفو غفور. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان، أولاً على الإنسان أن يلتفت إلى كل كلمة تصدر منه، فالله يسمع ما يصدر عنا. ثانياً من شروط قيادة المجتمع وعناصر الصلاحية لتولي هذه المهمة أن يكون القائد مستعداً للاستماع إلى شكاوى الناس وحاجاتهم. ثالثاً، للأنبياء مهام عدة، منها قطع دابر الخرافات والعادات والسنن الخاطئة التي تكون رائجة في المجتمعات التي يبعث فيها الأنبياء. رابعاً، كانت المرأة مظلومة في الجاهلية، فأتى الإسلام لرفع هذا الظلم والحيف عنها. والظهار من الظلم الذي كان يمارس في حق النساء في الجاهلية، فأتى الإسلام وجرم الظهار وحرمه، وجعل الله على من يفعله عقوبة دنيوية ثقيلة. وخامسا، مواجهة الباطل مطلوبة، ولكن لا بد من أن تتم بطريقة منطقية وبمساندة الدليل والبرهان. أما الآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة المجادلة.
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم.
أيها الكرام، فتح الله أبواباً عدة لتحرير العبيد، منها العتق بالكفارة في موارد مثل قتل الخطأ والقسم في غير محله والظهار. ووردت كلمة حدود أكثر من 10 مرات في القرآن الكريم، وأكثر هذه الموارد مرتبطة بالأسرة وحقوقها. ومما نستقيه من هاتين الآيتين الشريفتين، أولا، ظلم الزوج زوجته لا يمر من دون أثر وغرامة. ثانيا، يستغل الإسلام كل فرصة متاحة لتحرير العبيد وعتقهم. ثالثاً، المشرع الحكيم يبين للمكلفين فلسفة التشريعات والحكم المبتغاة منها ليقبلوا عليها بطيب نفس. ورابعاً، ترك العمل بأحكام الله وعدم الاعتناء بها كفر. أيها الأحبة، في هذه اللحظات نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين الخامسة والسادسة من سورة المجادلة المباركة.
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد.
المحادة مستمعين الكرام هي إقامة الموانع والمعارضة لحدود الله، وتارة تكون بالحديد والسيف، وأخرى تكون بالعناد والتآمر وغيرها من الوسائل المشابهة. وأما كوبيتو فهي من الكبت، وهو القهر والغلبة. وتشير الآية السادسة إلى بعث الناس جميعا للحساب يوم القيامة، ولها في القرآن أمثلة عدة، منها قوله تعالى في الآية 47 من سورة الكهف، حيث يقول عز من قائل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أما كلمة شهيد في القرآن الكريم ترد تارة بمعنى مشهود وتارة بمعنى شاهد، وفي الآية السادسة وردت بالمعنى الثاني أي شاهد. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين أولا الإصرار على عادات الجاهلية وتجاهل حدود الشريعة الإلهية بمثابة إعلان الحرب على الله ورسوله، ثانيا القهر الإلهي والعقوبة الربانية تأتي دائما بعد إتمام الحجة، ثالثا المعاد هو ساحة تجلي القدرة والعلم الإلهيين، فقوله تعالى يبعثهم الله جميعا دليل على القدرة، وقوله تعالى فينبئهم دليل على العلم، ورابعا على الإنسان ألا يستصغر ذنوبه ومعاصيه، فالحساب بين الله تعالى دقيق يحصي كل صغيرة وكبيرة. إخوة الإيمان، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير موجز آخر من آية الذكر الحكيم، دمتم بخير وفي أمان الله.
وهذا الدين يمتهى كنت هاكا
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلوك بها دربا يقرب من علاك
وجاهك الذي بغوا علينا رفرف شامخا فوق لواك فلا عاشرا ولا بطرا ولكن أود بأن أعيش على هداك. عطاءك
تجاهي أمتي ترجو عطاءك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلوب بها دربا يقرب من علاك
أصوم أقوم أنفق ما في وسعي أبيعك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا هدى وحسبي أن أنال برضاك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلوب بها دربا يقرب من علاك
تحاربنا اليهود بكل أرض وقد نصبوا المكائد والشباك فلم نجعل سواك لنا وليا وما هابت جوانحنا سواك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلوب بها دربا يقرب من علاك
أنا الجندي دينك يا إلهي أنا السيف الصقيل على عداك رجعت إليك توابا منيبا إليك إليك وحدك لا سواك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلوب بها دربا يقرب من علاك
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للخطيب سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة هو تأملات في قصة هابيل وقابيل.
صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. النبوءة التي تحدثت عنها الملائكة عندما خلق الله تبارك وتعالى آدم وأراد له أن يكون خليفته على الأرض، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذه النبوءة تحققت على أرض الواقع بعد أن نزل آدم سلام الله عليه إلى الأرض، وصار لهم أو وصار له ولحواء أولاد، فوقعت أول جريمة عرفها التاريخ البشري وكانت مفتاح الجرائم اللاحقة، وذلك عندما قتل قابيل هابيل. هذه الآية المباركة أو الآيتان المباركتان تتحدثان عن هذه القصة. هذه الآية الكريمة أو الآيتان اللتان تلوتهما على مسامعكم فيها يعني عدة مواضع للتأمل وعدة مواضع للتدبر. أول مسألة يمكن أن نستفيدها من الآية المباركة هو دور الحسد في انحراف السلوك، هذا الداء الوبيل اللي أخطر الجرائم التي ارتكبت في التاريخ والتي ترتكب في الواقع الآن إنما هو ناتج عن دافع الحسد وعن نزوع الإنسان للحسد. يكفيك في خطورة هذا المرض النفسي الخطير، يكفيك فيه أن القرآن الكريم لما تحدث عن جريمتين كبيرتين وقعتا في التاريخ كان السبب الرئيسي فيهما هو الحسد. قضية التي ذكرها القرآن مسألة يوسف سلام الله عليه والذي بغى إخوته عليه بدافع الحسد، لأن يوسف عليه السلام كان مقربا من يعقوب سلام الله عليه وكان يرتجى له أن يكون ذا منزلة عظيمة، خصوصا بعد تلك الرؤيا التي رآها التي رأى فيها 11 كوكبا والشمس والقمر، أيضا رآهم له ساجدين، وهذه الرؤيا كانت تنبئ عن مستقبل مشرق، عن مستقبل كبير ليوسف. اعتمل الحسد في قلوبهم تجاه يوسف سلام الله عليه المحبب إلى أبيه الذي سوف يكون له مستقبل كبير جدا ربما يفوق مستقبلهم أو مستقبلهم كله. لهذا وإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فبدافع الحسد قاموا وأتوا بيوسف سلام الله عليه وهو بعمر الورد، جاءوا به وهو أخوهم وألقوه في غيابة الجب، ألقوه في البئر في تلك المخاطر التي تحيط به من كل مكان، ولولا عناية الله ولولا أن السيارة التقطت كان مصير يوسف مصير خطير جدا. فهذا أن إنسان يأتي بأخيه ويريد أن يقتل أخاه ويأتي به ويلقيه في البئر والمخاطر تحيط به، ربما يموت جوعا ربما تلدغه بعض الأفاعي إلى آخره، هذا جريمة كبرى دافعها الأساس ودافع الحسد. هذه الجريمة الأولى التي يذكرها، الأولى لا بحسب الترتيب الزمني طبعا، جريمة الثانية أو هي الأولى بحسب الترتيب الزمني هي قضية هابيل وقابيل. قابيل وهابيل الذي أدى بأن يعمد قابيل لأن يقتل أخاه ابن أمه وأبيه هو الحسد، لأن قابيل قرب قربانا هابيل قرب قربانا، الله عز وجل تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هنا اعتمل الحسد في نفس قابيل وقام وقتل أخاه. الإنسان قد تكون عنده مشكلة مع أخيه، لكن ما تؤدي هذه المشكلة إلى أن يقتل أخاه، إلا إذا كانت المشكلة الحسد. نعم، ربما الحسد قد يؤدي بالإنسان إلى أن يرتكب الإنسان أبشع الجرائم حتى مع أقرب المقربين إليه. ولهذا ورد نهي شديد في لسان الروايات الشريفة عن هذه الخصلة السيئة، عن الحسد، وذلك لأنها تضر بدنيا الإنسان وبدينه، لا فقط بدين الإنسان، لا، الحسد كملكة سيئة، كخصلة نفسية سيئة، لها أضرار ليس على دين الإنسان بل حتى على دنيا الإنسان. على دين الإنسان القضية واضحة، يعني أنت تدبر الأحاديث التي يرويها المحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعرف خطورة الموقف، تعرف خطورة هذه الصفة القبيحة. كفاك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، استجير بالله. يعني إنسان يعمل في عمر مديد، يعمل الطاعات، يصلي النوافل، يقرأ القرآن، يدعو، يتصدق، عد أطنان يجوز من الحسنات، وإذا بلحظة حسد واحدة سلط عليها شرارة الحسد فتحرق تلك الحسنات كلها. قضية جدا خطيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن الحسد بأنه الحالق: ألا إنه قد دب إليكم داء الأمم، يعني مرض الأمم، من قبلكم، ألا وهو الحسد، إنه ليس بحالق للشعر ولكنه حالق للدين. شايف الموسى الشفرة اللي يحلق الإنسان بها رأسه؟ تعبير النبي جدا دقيق، يحلق، يعني كما أن الموسى، الموس ما يغادر شعره في الرأس، يحلق شعر الرأس كله، كذلك الحسد يزيل الحسنات ويحلق الحسنات حتى يخلي منها كتاب الإنسان. فهذا الكتاب اللي كان مليء بالحسنات، الحسد يأتي عليها كلها. لاحظ كيف؟ فهذا أضرار الدينية، مو بس أضرار الدينية كما قلت لك، لا، حتى أضرار على دنيا الإنسان، أضرار على بدن الإنسان. يعني أنت تعرف كم يترك الحسد على نفس الإنسان من آثار سلبية؟ لا راحة لحسود. أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي تحدث عن الأمراض النفسية كثيرا وعن طرق علاجها، لما يأتي إلى الحسد يقول: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم. دقق بالحديث زين، ما رأيت ظالم أشبه بمظلوم، يعني يقول الحاسد في الواقع هو صحيح يظلم الآخر عندما يحسده، لكنه إنما يظلم نفسه قبل أن يظلم الآخر. ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود، نفس دائم وقلب هائم وحزن لازم. أو في حديث آخر يقول: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ولهذا ينقلون عن الأصمعي يقول: رأيت إعرابيا عمر 120 سنة، أطال الله عمره، فسألته قلت له: كيف طال عمرك؟ قال: تركت الحسد فبقيت، تركت الحسد فبقيت. ثم أنشد: يا طالب العيش في أمن وفي دعة، رغدا بلا قتر، صفوا بلا رنق، خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق. فإذا الإنسان في الواقع لما يحسد أثاره على نفس الإنسان وعلى قلب الإنسان أو على جسم الإنسان، أو كما ورد في الحديث أن الحسد يذيب الجسد، ترجع آثاره إلى نفس الإنسان قبل أن ترجع آثاره إلى الآخر، أنه الإنسان يتحمل تبعات كبيرة نفسية، يضحي جوز براحته، يضحي بطمأنينته، يضحي براحته النفسية بكثير من الأموال. فإذا الآية الكريمة تريد تنبهنا إلى خطورة هذه الخصلة السيئة، خطورة الحسد التي تؤدي بالإنسان إلى أن يقتل أخاه إشفاء لغليله وحقده وحسده. إلهنا نسألك، ندعوك، نتوجه إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان، وأكحل نواظرنا بالنظر إلى طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، واجعلنا من أعوانه وأنصاره، وارزقنا الشهادة بين يديه. إلهي لا تفرق بيننا وبين النبي وآل بيته طرفة عين أبدا، اجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك. الحاضرون المؤسسون من أوصاني بالدعاء، تقبل عملهم بأحسن قبولك، شافي مرضاهم، حل مشاكلهم، يسر أمورهم، ارحم أمواتهم. إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين وأرواح المؤمنين، رحم الله من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدع السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدع السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب؟ ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب، وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب. هي الدنيا ترائي العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب، فيبدو الذئب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا خزان علم الله السلام عليكم يا تراجمة وحي الله السلام عليكم يا أئمة الهدى السلام عليكم يا أعلام التقى السلام عليكم يا أولاد رسول الله أنا عارف بحقكم مستبصرون بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين السلام عليك يا باقر علم النبيين السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين
وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في